السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أزف للإخوة بشرى بأن محاضرة شيخنا الشيخ صالح الفوزان سيكون عنوانها بدلا من اللقاء المفتوح أهمية البدء بالتوحيد وأنه أساس اجتماع كلمة المسلمين. أما موعدها فهو يوم الأحد بعد صلاة المغرب مباشرة، بعد صلاة المغرب مباشرة. قد نقتطعها من أخينا الشيخ الدكتور فهد الفهيد ليلة الأحد، يوم الأحد ليلة الاثنين، يوم الأحد ليلة الاثنين محاضرة الشيخ الفوزان إن شاء الله، والعنوان هو ما سمعتموه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الآن بالفصل الثاني من كتاب التحذير من الفتن، أو مذكرة تحذير من الفتن للشيخ مسعد وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حفظه الله تعالى،
حفظه الله ورحمنا معه، نعم.
أحوال الفتن وأوصافها، لقد جاء في الأحاديث المتنوعة.
أحوال الفتن وأوصافها، هذا الفصل يتعلق بالأوصاف التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحوال التي تكون عليها الفتن من عظمتها وهولها، وكون بعضها يرقق بعضا، وكونها تصرف المسلم عن كل شيء، وكون قد تصرف المسلم وتشغله عن كل شيء. فهذه الأحوال يعني لابد من دراستها حالة حالة في ضوء الأحاديث الواردة في هذا الباب، نعم.
لقد جاء في الأحاديث المتنوعة وصف الفتن بصفات كثيرة نظرا لتنوعها واختلافها وأحوالها، فمما وصفت به
تبعا لقوتها وهولها وشدتها وتأثيرها على الناس وولوجهم فيها ونحو ذلك، نعم.
فمما وصفت به الفتن ما يلي: أولا، وقوع الفتن كالضلل، وما يكون حينئذ في قلوب بعض العباد على بعض، كما روى كرز الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ قال: أيما أهل بيت. وقال في موضع آخر: قال نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال: ثم مه؟ قال: ثم تقع الفتن كأنها الضلل. قال: كلا والله إن شاء الله. قال: بلى والذي نفسي بيده، ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. فخير الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدر الناس من شره. رواه الإمام أحمد. والمراد بالضلل أي السحب، شبهت بها الفتن لسوادها وكثرتها، وأنها يتبع بعضها بعضا، وأنها تحجب ما وراءها. والمراد بالأساود الحيات السوداء، والصب منها التي تنهش ثم ترتفع ثم تنصب، شبهت
ثم ترتفع ثم
تنصب
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 ثم ترتفع ثم تنصب شبهت شدتهم على بعضهم وقت الفتن بالحيات السامة في لدغها ونهشها. ثانيا،
طيب، من أحوال الفتن الحالة التي ذكرها هنا، وهو تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بالظلل، أي السحاب المتتابع. ووجه الشبه بينها وبين السحاب من ثلاثة وجوه: الوجه الأول تتابعها وكثرتها، والوجه الثاني ظلمتها وقترها وخطورتها وتراكمها وكثرتها، والأمر الثالث وجه الشبه بينه وبين السحاب الأمر الثالث أنها تحجب ما من خلفها، أنها تحجب ما خلفها، تحجب ما وراءها، كما يحجب السحاب المدلهم ضوء الشمس والقمر. عرفتم وجه الشبه؟ من ثلاثة أمور. الوجه الأول ماذا؟ ها؟ التتابع والكثرة. الوجه الثاني ها؟ إيش؟ ظلمتها وسوادها وكثرتها. الوجه الثالث كونها تحجب ما وراءها كما تحجب السحب ضوء الشمس والقمر. وما دامت بهذا الوصف فإنها مخيفة جدا. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسعد بيت هو البيت الذي يدخله الإسلام حيث يخرج الله أهله به من الظلمات إلى النور ويهنؤون به ويسعدون به في دنياهم وأخراهم، وسأل الصحابي الجليل بقوله مه، أي ماذا بعد ذلك الأمر العظيم، يعني ماذا بعد الإسلام؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعدها فتنا خطيرة سوداء أساود صبا. والأساود الصب هي ماذا؟ هي الحيات. أولا وصفها بأنها كالظلل، كالظلل يعني كالسحب، وقد عرفنا لماذا شبهت بالسحب. ثم بعد أن ذكر أنها كالظلل لكثرتها وظلمتها وحلاكة سوادها وسترها ما وراءها وخطورتها وتتابعها، شبهها بأمر آخر في غاية الخطورة. هذا الأمر الآخر شبهها بالحية الرقطاء، الحية السوداء المعروفة بكثرة السم أكثر من غيرها من الحيات، وغالبا لذيغها يموت بإذن الله سبحانه وتعالى، غالبا لذيغها في الغالب يموت إلا أن يكون أجله لم ينتهي بتوفيق من الله. ولذلك وصفها بأنها أساود صبا، سوداء كالحية السوداء، وصبا أي بعد أن تلتع وتهجم فإنها تصعد فوق ثم تنصب مرة أخرى هاجمة على فريستها. هذا هو وجه الشبه، كون الفتن خطيرة لا تكتفي باللسعة الأولى، تشبه الحية، تشبه الحية تماما التي تلسع ثم تصعد برأسها إلى أعلى وترتكز ثم تهجم مرة أخرى وتنصب على من تريد لسعته مرة ثانية. فكذا حال ماذا؟ حال الفتن تتتابع، تبدأ صغيرة كما سيأتي بيانها حتى يقول مسلم هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم ترققها التي بعدها لأنها أعظم منها. فلنحذر من الفتن، وسيأتينا كيف التحصين منها في فصل لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل أو ماذا يفعل المسلم إن أدرك تلك الفتن هنا في هذا الحديث، فبين أنه خير الناس من يعتزل تلك الفتن كلها في شعب من الجبال يتقي الله ويدع الناس من إيش؟ من شره، لا قاتل ولا مقتول ولا ضارب ولا مضروب ولا معتدي ولا معتدى عليه، يكون حلس بيته. إذا ادلهمت الفتن يكون حلس بيته حتى لا يتعرض لتلك الحية الرقطاء التي تصعد ثم تنصب مرة أخرى على فريستها، كما ينصب الفارس المغوار على من يريد قتله. فالسالم هو من يعتزل تلك الفتن ويبتعد عنها، لا سيما إذا كانت فتنا مدلهمة لا يعرف بها المحق من المبطل، ولا الظالم من المظلوم، ولا الحق من الباطل. فلا يتعرض لها، كما سوف يأتينا أن من يتعرض لها هو الذي يقع فيها والعياذ بالله. وهذا أمر مخيف، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شبهها بالظلل التي يعذب بها الناس. والظلل ليس المقصود السحاب الذي منه المطر، قد يكون سحاب عذاب، قد يكون عذاب. ولذلك وصف الله أهل النار بأنهم يعني من فوقهم إيش؟ ظلل، ومن تحتهم ظلل والعياذ بالله، من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، ظلام أسود مدلهم مرباد. فلنحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعلى المسلم أن يتفقه في دين الله، فإن الذي يتفقه في دين الله هو الذي يسلم بإذن الله من مضلات الفتن. نعم.
الثاني وقوع الفتن كقطع الليل المظلم، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، رواه مسلم. شبهت الفتن في إقبالها وظلمتها ولبسها على العباد بقطع الليل المظلم، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا،
الأمر الثاني أو الحالة الثانية أيضا هو متعلق بقوة سوادها وحلاكتها وظلمتها وحيرة الناس فيها، كالذي ينطفئ عنده السراج فلا يدري أين يتجه. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وجه تشبيهها بقطع الليل المظلم أن الإنسان في الظلام لا يدري أين يتجه، ربما يطأ جحر حية فتلدغه وتلسعه، أو عقرب فتلدغه، أو بئر يسقط فيها، أو مطب يهلك فيه، أو حفرة يرتكس فيها، أو عدو يتربص به الدوائر، أو قاطع طريق يتربص به الدوائر. فكذلك الفتن إذا ادلهمت وعمت وطمت فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الليل المظلم الذي ليس فيه أي نور يستضاء به، كما وصف الله حال المنافقين وعذابهم: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهكذا الفتن إذا ولج فيها الإنسان فإنه من الصعب أن يخرج منها، لأنه يدخل نفقا مظلما لا نهاية له، بل نهايته إلى الهلاك. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
ثالثا، وقوع الفتن كرياح الصيف في تتابعها وسرعة مجيئها وتنوعها، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو يعد الفتن، وهو يعد الفتنة، منهن ثلاث لا يجد،
وهو
يعد الفتنة،
يعد نعم،
وهو يعد الفتنة، منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. رواه مسلم. رابعا،
الثالثة، الحال الثالثة، تشبيهها برياح الصيف. ومعلوم رياح الصيف، ولا سيما في أوله وفي آخره، في أواخر الربيع وأوائل الصيف، وفي أواخر الصيف وأوائل الخريف، تكون رياح لا يصعب حتى التنبؤ بها أو توقع ما وراءها. ثم هي متنوعة صغارا وكبارا، شديدة وخفيفة، كثيرة التنوع حتى في الاتجاه، حتى في الاتجاه. كذلك الفتن التي تعصف بأصحابها من هنا وهناك، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بتلك الرياح المتنوعة المتشكلة مختلفة الاتجاهات والقوة والسرعة والبطء. كذلك الفتن تأتي من هنا وهنا وهنا وبأشكال كثيرة، وربما جاءت أحيانا باسم الدين، كما هو حال فتنة الخوارج كما سيأتينا. فلنحذر من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكل ما شبهت به هذه الفتن دليل على ماذا؟ دليل على خطورتها ووجوب الحذر منها ومن الولوج فيها. نعم.
الرابع، أنها يرقق بعضها بعضا، أي تتعاظم الفتن مع مرور الزمن، حتى تكون الفتنة السابقة كأنها رقيقة هينة لشدة التي بعدها، وهكذا كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. الحديث. رواه مسلم. وقد تقدم وفيه: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. الحديث. أي هذه التي ستهلكني. خامسا،
هذه المسألة أو هذه الصفة الرابعة من صفات أو أحوال الفتن، أنها نظرا لكثرتها وقوتها وتطورها من سيء إلى أسوأ يرقق بعضها بعضا. ومعنى كونها يرقق بعضها بعضا أي أنها تتعاظم شيئا فشيئا حتى تصبح أمرا عظيما لا يطيقه أحد، ومعظم النار من مستصغر الشرر، يهون بعضها بعضا. وقد استشهد بحديث مسلم الذي أورده في باب الإمارة: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدله على أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وجاء في هذا الحديث أنه تجيء الفتنة فيظن المؤمن أنه لا أعظم منها، فإذا من قشعت وإذا بالتي بعدها أعظم منها، فكلما جاءت واحدة قال هذه مهلكتي مهلكتي، ثم إذا انقشعت هانت عليه بالنسبة لما يأتي بعدها. والمقصود أن من دخل في الفتن تتوارد عليه من هنا وهنا حتى لا يعلم كيف يتصرف ولا يعلم أين يتجه، لأنها تعصف به وتجعله على غير استقرار، ولا سيما في دينه، فيضيع وسط تلك الفتن طالما أنه اختار ولوجها من أول الأمر. أما من تحفظ منها وتحصن منها بالعلم النافع والعمل الصالح واللجوء إلى الله والبعد عن مواطن الفتن، فإن الله تبارك وتعالى سوف يحفظه. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلذلك يجب على المسلم أن لا يغفل عن خطورتها، وأن لا يدخل ابتداء حتى لا تتعاظم عليه، عندها لا يستطيع الخروج منها. نعم.
الخامس أنها تموج كموج البحر، كما ثبت أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: هات إنك لجريء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه، ولكن التي تموج كموج البحر. الحديث متفق عليه. فشبهت بذلك لقوتها وشدة اضطرابها واضطراب الناس واختلال أحوالهم معها. سادسا،
هذه الحال وهي كون الفتن تشبه بموج البحر، كما شبهت بالظلل، وشبهت برياح الصيف، وشبهت بقطع الليل المظلم، وشبهت، ومن ذلك أنها شبهت بموج البحر، وهي الفتنة في الدين، وقتل الناس بعضهم بعضا لكثرة الفرق والفرقة ولكثرة النحل والأحزاب والاختلاف الناس حينئذ. ولذلك عمر عندما سأل حذيفة وذكر حذيفة الحديث، ذكر الحديث الذي فيه ذكر الفتن لكنها أعظم من الفتنة التي سأل عنها عمر، وهي الفتنة الأولى في النفس والمال والأهل والجاه، فهذه تكفر بالحسنات، بالصلوات الخمس، بالحج، بالصدقات، فكل هذه مما يكفر الله بها السيئات. لكن الفتنة الأعظم هي التي تموج كموج البحر، قد يصعب على الإنسان أن يتفاداها أو أن يخرج منها أو أن يقع في أو أن يجد طريقا للخروج منها، لأن الموج إذا علا فإنه يصعب تجاوزه ويصعب أن يوقف أمامه. وما موج تسونامي عنكم ببعيد، اكتسح آلاف الأشخاص وآلاف الأشجار وآلاف السفن والمركبات وآلاف الكيلوات من الأراضي، في لحظات، في لحظات. وانظروا إلى القريب الذي حدث في عمان، لا تذهبوا بعيدا وهو أقل من تلك بكثير، ومع ذلك فقد علا كثيرا من البيوت. ومع أن الناس اجتهدوا في إبعاد السكان عن السواحل، إلا أنه قد مات الكثير مما يربو على 50 شخصا فضلا عن البيوت التي ذهبت والشوارع التي طمرت. فإن الفتن إذا عصفت بآنية تكون كذلك أو أعظم. فإذا كان هذا الموج رأي العين، فإن موج الفتن التي تفتن المسلم عن دينه أعظم من ذلك، فاحذر من ذلك يا عبد الله. نعم.
السادس أنها تعرض على قلوب العباد فتنة فتنة، وتختلف أحوال العباد تجاهها، فمن تقبلها ضل وهلك، ومن ردها اهتدى ونجا، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز
مربادا. نعم. لا يبدو أن الدال مشددة شديد السواد. نعم.
والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروف
مرباد الظاهر ما في ألف. نعم.
كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الحديث متفق عليه. سابعا،
هذا الحديث عظيم في بيان خطورة الفتن على قلوب العباد، لا سيما إن لم يتحصنوا منها بالسير على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبعوا أهواءهم، فإنه ستعصف بهم تلك الفتن حتى تجعلهم فيما تهوي بهم فيما لا تحمد عقباه. وذلك أن الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني الذي يصنع منه الحصير أعواد أو سعف أو جريد نحو ذلك، عودا عودا، أي تعرض على القلوب أيضا قلبا قلبا الفتن، حتى تصير تلك القلوب على قلبين. ينقسم الناس في ذلك إلى قسمين بحسب التأثير على قلوبهم، والتأثير على القلوب في غاية الخطورة، فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وإن القلوب تمرض وتحتاج إلى علاج. وإنها لتمرض، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك يجب على المسلم دائما ألا ينسى أن يقول ينبغي المسلم ألا ينسى أن يقول في ركوعه وسجوده ألا ينسى أن يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فانتبه وحافظ على هذا الدعاء يا عبد الله، واسأل ربك الثبات، لأنه كما سمعتم الحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله الثبات وإياكم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أنه بعد أن تعرض تلك الفتن على القلوب تنقسم هذه القلوب إلى صنفين، القلب الذي ينكرها ويبغضها ولا يجعل لها سكنا فيه بل يبتعد عنها بالتمسك بالكتاب والسنة، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا الأبيض. شبهه بالصفا الأبيض، ولذلك أخبره لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأن أموره واضحة، يعرف المعروف وينكر المنكر ويهتدي بهدي كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن البدع. وأي قلب أشربها، يعني تشرب بها، والقلب إذا أشرب بشيء فإن صاحبه يرى الحق باطلا والباطل يرى الحق باطلا والباطل حقا. نسأل الله الثبات. أي قلب أشربها، وأشرب في قلوبهم الإيش؟ العجل، أي حب العجل. فلان تشرب قلبه بحب كذا، وتخلل قلبه كذا وكذا، واشرب قلبه إلى كذا وكذا، إذن إذا أشرب القلب الفتن لا يفهم ولا يهتدي ولا يقبل الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، ولم يقبل هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأول أبيض صاف نقي مضيء، وهذا أسود مرباد، قلب أسود، والثاني أسود مرباد، أسود شديد يعني معروف لون السواد، مرباد أي شديد السواد، مجخيا أي مكفيا على وجهه كالكوز مجخيا. هل يبقى فيه ماء إذا كان الكوز مكفوا على وجهه؟ لا يمكن، هذا مثله، لكان مجخي لا يقبل شيء ولا يمكث فيه شيء البتة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، والعياذ بالله. يعني نعم إذا جاءه الهوى عمل به. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هوى، لأنهم قد تجارت به الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. لو تأتيه بأدلة أمثال الجبال لا يقبل، لو تقول له قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، لأنه قد أشرب حب المعاصي والبدع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم تفضل.
سابعا أنها تذهب عقول الرجال وتميت قلوبهم ويكونون كالأنعام لا يعقلون فيتساقطون فيها بلا بصيرة، كما روى حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون فتنة تعود فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن. ونحوه ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون فتنة ثم تكون جماعة، ثم تكون فتنة ثم تكون جماعة، ثم فتنة تعوج فيها عقول الرجال. رواه نعيم بن حماد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الدخان يموت منها قلب الرجل كما يموت بدنه. رواه الحاكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، وما عقولنا ذلك اليوم؟ قال: لا، ألا إنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. وفي رواية: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. أخرجه ابن ماجة وغيره وصححه الألباني. إلى غير ذلك من أحوال مجيء الفتن وتنوعها وشدتها وأثرها في قلوب العباد وحال الناس عند نزول الفتنة التي تتشبه عليهم. كما قال بعض العلماء: الفتنة إذا أقبلت تشبهت، فإذا أدبرت تبينت. ففي أولها يشبه حالها ويشكل أمرها على كل من ليس عنده علم ولا بصيرة. فإذا انجلت تبين للناس حالها بعدما أخذت منهم ما أخذت وأهلكت من أهلكت، والله المستعان. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن السلف كانوا يتمثلون بهذه الأبيات عند الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير.
أصلحوا: وشب ضرامها أظن ساقطة، ها؟
إيه صحيح
ها؟ ساقطة. إيه أصلحوا: وشب ضرامها، نعم.
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل.
والعياذ بالله. هذه الحال التي تصل إليها الفتن أو بعض الأوصاف التي أوردها هنا، منها أنها تؤثر على عقول الرجال، وقد أورد بعض الأحاديث فيها كلام، لكن الحديث الأخير صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره من أئمة السنة، الأخير الذي يتعلق بتأثيرها على العقول. أما حديث تعرج العقول أو تعوج فيها كلام، لكنها مؤيدة بما بعدها. والمقصود أن الفتن قد تذهل العقول وتصرفها حتى عن فهم الحق، وتجعلها في شغل شاغل، بل تضعف عقول الذين يستشرفون للفتن حتى يصبحون بغير عقول. ولذلك وصف الله الكفار بأنهم كالأنعام، بل هم أضل. فالذين يرتكثون في الفتن ويتتبعونها ويلجون فيها تنتهي بهم إلى أن يفقدوا عقولهم التي ميزهم الله بها. وليس معنى ذلك أنهم يذهبون مجانين، لكن يفقدون عقولهم في عدم التمييز بين الحق وماذا؟ والباطل، لأنها أصبحت معوجة وأصبحت عقولا سخيفة. أسألكم سؤال، الذي يشتغل بعلم الكلام ويترك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ويرتب على ذلك إنكار أسماء الله وصفاته، أو إنكار الأسماء دون الصفات دون الأسماء، أو تأويل البعض دون البعض الآخر، ألا ترون أنه قد فقد عقله الذي يميز به بين العلم النافع والعلم الضار؟ أليس كذلك؟ يعني شخص الآن يقال له أمامك طريقان، انتبه يا أخي لهذا المثال، أمامك طريقان، طريق سهل مستقيم تماما لا اعوجاج فيه، تمشي فيه الأمر فيه كالشمس في رابعة النهار، لا تأخذ ذات اليمين ولا ذات الشمال. هناك طريق آخر مليء بالشوك والحجر والغبار والقمامة والزبالة وغير ذلك من ألوان القاذورات التي تعترض سبيلك، أيهما تختار؟ ها؟ طريق الأول، طريق مستقيم وطرق معوجة تأخذ بك ذات اليمين وذات الشمال، أيهما تختار؟ الطريق المستقيم. هذا المثل أليس له أساس في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ من يجيب؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. بل إن هذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو الطريق الذي ليس فيه فتن وليس فيه محن وليست فيه عقبات، هو الطريق الذي من سلكه نجا ومن أخذ عنه ذات اليمين أو ذات الشمال هلك. فاسلكوا هذا الطريق، أوصيكم ونفسي بأن نجتهد في سلوك هذا الطريق. في سنة 1402 للهجرة ألقى شيخنا العلامة فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمة الله عليه ندعو له بالمغفرة والرحمة على الرغم من أنوف الحزبيين والإخوانيين والتبليغيين والسروريين ومن سلك سبيل غير المؤمنين رحمه الله، لقد أبلى بلاء حسنا في الزوج عن العقيدة وأوذي في الله من قبل بعض المرضى مرضى القلوب، درس كثيرا من كتب العقيدة في المسجد النبوي الشريف، تتلمذ على الشيخين العظيمين المفتيين سماحة الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة، وعلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة. تتلمذ هذا الشيخ الجليل الذي يغمزه السفهاء وحدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام وأنصاف المتعلمين، والذين لا يخافون من الكلمات التي يطلقونها في علماء الأمة. وإني أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة. فما بالكم إذا كان هذا الولي عالما من علماء المسلمين الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمن يتكلم في علماء الأمة، سواء كان هذا الشيخ أو الشيخ الألباني رحمه الله أو الشيخ ابن باز أو أي شيخ من مشايخنا أهل السنة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين لهم أثرهم على الأمة وعلى توجيهها التوجيه السليم المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا فتاوى مشايخنا في هذا العالم الرباني الشيخ محمد أمان، اسمعوا كلام مشايخنا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فضيلة الشيخ صالح بن عبد بن فوزان الفوزان، فضيلة الشيخ عبد الله الغديان، فضيلة الشيخ صالح معالي الشيخ صالح آل الشيخ، وغيرهم وغيرهم من أئمة الهدى ومشايخنا الأفاضل، وفضيلة الشيخ صالح اللحيدان وغيرهم الذين أثنوا على هذا الشيخ لأنه كان يدرس مع بعضهم كان قد زاملهم في كلية الشريعة بالرياض وتتلمذ على المشايخ الكبار. فاسمعوا إلى أقوال هؤلاء ولا تسمعوا إلى أقوال الأغرار، حتى ولو سجل دكتور كبير شريطا عن من أسماهم بالجامية لا تغتروا بذلك. اتقوا الله، فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. اتقوا الله، فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. اتقوا الله يا من تصفون بعض علماء الأمة بالإرجاء، اتقوا الله يا من تصفون بعض علماء الأمة بالمداهنة، اتقوا الله يا من تصفون علماء الأمة بالعمالة، فوالله إنكم أنتم أولى بهذا الوصف. رمتني بدائها وانسلت، فيا من يغمز العلماء إني بريء لست منك ولست مني، فيا من يغمز العلماء إني بريء لست منك ولست مني. هذا البيت هو آخر قصيدة قالها أخونا الفاضل الشيخ الشاعر محمد ابن عبد الله ابن زربان الغامدي في رثاء شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله ورحم سائر مشايخنا، وأخذ الله من تطاول عليهم، وأخذ الله من آذاهم، وأخذ الله من تطاول عليهم، وأخذ الله من تكلم فيهم، عليه من الله ما يستحق، وعند الله تجتمع الخصوم. أذكرك يا مسكين، أذكرك يا صاحب الموقع الذي أفلتت فيه ذئابك الجياع المسعورين على الكلام في علماء الأمة، الذي أطلقت فيه أولئك الذئاب المفتونين بالكلام في علماء الأمة. إني أذكرك
إني أذكرك يا صاحب هذا الموقع أنت ومن يقف وراءك من المفتين المضلين ومن الأئمة المضلين ومن الأئمة الجهلة ومن الأئمة الذين يحرفون كلام السلف وممن يحرف كلام أهل العلم على غير مقصوده. إني أذكركم جميعا أيها الإخوة أيها المسلمون أيها الشباب أيها الشيب أيها يا من تطلق لسانك في علماء الأمة, إني أذكرك بقول الله سبحانه وتعالى ما ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد انظر ماذا قال بعدها من وصف يوم القيامة. تذكر تلك المواقف, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر بعدها ماذا قال, وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. انتبه يا عبد الله, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ماذا بعدها؟ نعم
جاءت سكرة الموت بالحق.
نعم
جاءت سكرة الموت.
أحسن وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
جاءت كل نفس معها
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. لقد ايش؟
وجاءت كل نفس
معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كثار عنيد مناع للخير معتد مريد. مناع للخير معتد مريد يعتدي بلسانه على علماء الأمة. مناع للخير معتد مريد مناع للخير معتد
الذي جعل مع الله
إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. بعدها انتبه يا عبد الله انتبه ماذا قال. وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تذكر هذه المواقف يا عبد الله قبل أن تطلق لسانك في علماء الأمة. تذكر هذه المواقف, اتق الله واحفظ لسانك فإن مقتل الرجل بين كفيه, من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما ملك ذلك كله, أمسك عليك هذا وأشار إلى لسان نفسه. قال أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قبل أن تخرج الكلمة يا عبد الله عليك أن تحسب لها ألف حساب قبل أن تعود عليك, قبل أن تكفر المسلمين, قبل أن تستهزئ بعلماء الأمة. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انتبه يا عبد الله الأمر جد خطير. إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة لا يوقي بها على بال, طبعا لا سيما في أيام الفتن عندما تدلهم وتظلم كل يدري بدلوه وكل يتكلم وكل يعرف بما لا يعرف وكل يطلق لسانه وينطق بكلمات ربما تعود بحروب طاحنة
بين الإسلام والمسلمين. انظروا ما يجري في فلسطين بين أهلها هناك، بدلا من أن يوجهوا شرابهم إلى أعداء المسلمين، انظروا إلى ما يجري في لبنان، في أفغانستان، في العراق، خذوا العبرة. لا نقول هذا شماتة في أحد، ولكن العاقل والسعيد هو من اتعظ بغيره. فاتق الله يا عبد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم إن المصنف رحمه الله، ثم إن المؤلف حفظه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث ختم بذكر ما أورده الإمام البخاري رواية عن ابن عيينة عن خلف بن حوشب أنهم في الفتن كانوا يتمثلون بهذه الأبيات لامرئ القيس. هذه الأبيات لمن؟ لامرئ القيس. يقول: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. في البداية الدخول إليها سهل، لكن كيف الخروج؟ تسعى بزينتها لكل جهول، لأنها فتية، الناس ينشطون لها ويعني يتشجعون ويشجعوا بعضهم بعضا، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. يعني إذا استعرت وأكلت الأخضر واليابس عندها يندم الناس ساعة لا ينفع الندم، فتتحول من بنت جميلة فتية إلى عجوز شمطاء خبيثة الروح والريح، خبيثة النفس والجسد، ولت عجوزا غير ذات حليل لا يقبلها أحد. شمطاء ماذا؟ ينكر لونها وتغيرت، والعياذ بالله. شمطاء ينكر لونها وتغيرت، يعني خلاص انتهت، مكروهة للشم والتقبيل، لم يقبلها أحد. فهذا شأن الحروب، وهذا شأن الفتن لمن يستشرف لها. فاتقوا الله تبارك وتعالى وابتعدوا عن هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. كم فقرة باقي من الفصل هذا؟ ولعلنا نكتفي هذه الليلة بهذا، واسمحوا لي إذا كنت أطلت في مسألة العلماء، لأننا نعاني الآن من هذا الأمر الذي يلجه كثير ممن لا فقه عندهم في الدين، أو ممن أغواهم الهوى وأغواهم الشيطان وأغوتهم نفوسهم الأمارة بالسوء. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وعلماءنا لما تحبه وترضاه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين عامة، ومن أراد علماءنا خاصة وولاة أمرنا وعقيدتنا قبل كل شيء بسوء فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل تدميره في تدبيره، وأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيه عجائب قدرتك، ولا تمته حتى يرى العذاب الأليم. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أزوف للإخوة بشرى بأن محاضرة شيخنا الشيخ صالح الفوزان سيكون عنوانها بدلا من اللقاء المفتوح أهمية البدء بالتوحيد وأنه أساس اجتماع كلمة المسلمين. أما موعدها فهو يوم الأحد بعد صلاة المغرب مباشرة، بعد صلاة المغرب مباشرة. قد نقتطعها من أخينا الشيخ الدكتور فهد الفهيد ليلة الأحد، يوم الأحد ليلة الاثنين، يوم الأحد ليلة الاثنين محاضرة الشيخ الفوزان إن شاء الله، والعنوان هو ما سمعتموه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الآن بالفصل الثاني من كتاب التحذير من الفتن، أو مذكرة تحذير من الفتن للشيخ مسعد وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حفظه الله تعالى،
حفظه الله ورحمنا معه، نعم.
أحوال الفتن وأوصافها، لقد جاء في الأحاديث المتنوعة.
أحوال الفتن وأوصافها، هذا الفصل يتعلق بالأوصاف التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحوال التي تكون عليها الفتن من عظمتها وهولها، وكون بعضها يرقق بعضا، وكونها تصرف المسلم عن كل شيء، وكون قد تصرف المسلم وتشغله عن كل شيء. فهذه الأحوال يعني لابد من دراستها حالة حالة في ضوء الأحاديث الواردة في هذا الباب، نعم.
لقد جاء في الأحاديث المتنوعة وصف الفتن بصفات كثيرة نظرا لتنوعها واختلافها وأحوالها، فمما وصفت به
تبعا لقوتها وهولها وشدتها وتأثيرها على الناس وولوجهم فيها ونحو ذلك، نعم.
فمما وصفت به الفتن ما يلي: أولا، وقوع الفتن كالضلل، وما يكون حينئذ في قلوب بعض العباد على بعض، كما روى كرز الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ قال: أيما أهل بيت. وقال في موضع آخر: قال نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال: ثم مه؟ قال: ثم تقع الفتن كأنها الضلل. قال: كلا والله إن شاء الله. قال: بلى والذي نفسي بيده، ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. فخير الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدر الناس من شره. رواه الإمام أحمد. والمراد بالضلل أي السحب، شبهت بها الفتن لسوادها وكثرتها، وأنها يتبع بعضها بعضا، وأنها تحجب ما وراءها. والمراد بالأساود الحيات السوداء، والصب منها التي تنهش ثم ترتفع ثم تنصب، شبهت
ثم ترتفع ثم
تنصب
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 ثم ترتفع ثم تنصب، شبهت شدتهم على بعضهم وقت الفتن بالحيات السامة في لدغها ونهشها. ثانيا،
طيب، من أحوال الفتن الحالة التي ذكرها هنا، وهو تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بالظلل، أي السحاب المتتابع. ووجه الشبه بينها وبين السحاب من ثلاثة وجوه: الوجه الأول تتابعها وكثرتها، والوجه الثاني ظلمتها وقترها وخطورتها وتراكمها وكثرتها، والأمر الثالث، وجه الشبه بينه وبين السحاب، الأمر الثالث أنها تحجب من خلفها، أنها تحجب ما خلفها، تحجب ما وراءها، كما يحجب السحاب المدلهم ضوء الشمس والقمر. عرفتم وجه الشبه؟ من ثلاثة أمور. الوجه الأول ماذا؟ ها؟ التتابع والكثرة. الوجه الثاني
ها ايش
ظلمتها وسوادها وكثرتها. الوجه الثالث كونها تحجب ما وراءها كما تحجب السحب ضوء الشمس والقمر. وما دامت بهذا الوصف فإنها مخيفة جدا. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسعد بيت هو البيت الذي يدخله الإسلام حيث يخرج الله أهله به من الظلمات إلى النور ويهنؤون به ويسعدون به في دنياهم وأخراهم، وسأل الصحابي الجليل بقوله مه أي ماذا بعد ذلك الأمر العظيم، يعني ماذا بعد الإسلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعدها فتنا خطيرة سوداء أتاود صبا. والأتاود الصب هي ماذا؟ هي الحيات. أولا وصفها بأنها كالظلل، كالظلل يعني كالسحب، وقد عرفنا لماذا شبهت بالسحب. ثم بعد أن ذكر أنها كالظلل لكثرتها وظلمتها وحلاكة سوادها وسترها ما وراءها وخطورتها وتتابعها، شبهها بأمر آخر في غاية الخطورة. هذا الأمر الآخر شبهها بالحية الرقطاء، الحية السوداء المعروفة بكثرة السم أكثر من غيرها من الحيات، وغالبا لذيغها يموت بإذن الله سبحانه وتعالى، غالبا لذيغها في الغالب يموت إلا أن يكون أجله لم ينتهي بتوفيق من الله. ولذلك وصفها بأنها أساود صبا، سوداء كالحية السوداء، وصبا أي بعد أن تلتع وتهجم فإنها تصعد فوق ثم تنصب مرة أخرى هاجمة على فريستها. هذا هو وجه الشبه، كون الفتن خطيرة لا تكتفي باللسعة الأولى، تشبه الحية، تشبه الحية تماما التي تلسع ثم تصعد برأسها إلى أعلى وترتكز ثم تهجم مرة أخرى وتنصب على من تريد لسعته مرة ثانية. فكذا حال ماذا؟ حال الفتن تتتابع، تبدأ صغيرة كما سيأتي بيانها حتى يقول مسلم هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم ترققها التي بعدها لأنها أعظم منها. فلنحذر من الفتن، وسيأتينا كيف التحصين منها في فصل لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل أو ماذا يفعل المسلم إن أدرك تلك الفتن هنا في هذا الحديث، فبين أنه خير الناس من يعتزل تلك الفتن كلها في شعب من الجبال يتقي الله ويدع الناس من إيش؟ من شره، لا قاتل ولا مقتول ولا ضارب ولا مضروب ولا معتدي ولا معتدى عليه، يكون حلس بيته. إذا ادلهمت الفتن يكون حلس بيته حتى لا يتعرض لتلك الحية الرقطاء التي تصعد ثم تنصب مرة أخرى على فريستها، كما ينصب الفارس المغوار على من يريد قتله. فالسالم هو من يعتزل تلك الفتن ويبتعد عنها، لا سيما إذا كانت فتنا مدلهمة لا يعرف فيها المحق من المبطل، ولا الظالم من المظلوم، ولا الحق من الباطل. فلا يتعرض لها، كما سوف يأتينا أن من يتعرض لها هو الذي يقع فيها والعياذ بالله. وهذا أمر مخيف، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شبهها بالظلل التي يعذب بها الناس. والظلل ليس المقصود السحاب الذي منه المطر، قد يكون سحاب عذاب، قد يكون عذاب. ولذلك وصف الله أهل النار بأنهم يعني من فوقهم إيش؟ ظلل، ومن تحتهم ظلل والعياذ بالله. من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، ظلام أسود مدلهم مرباد. فلنحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعلى المسلم أن يتفقه في دين الله، فإن الذي يتفقه في دين الله هو الذي يسلم بإذن الله من مضلات الفتن. نعم.
الثاني وقوع الفتن كقطع الليل المظلم، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، رواه مسلم. شبهت الفتن في إقبالها وظلمتها ولبسها على العباد بقطع الليل المظلم، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا،
الأمر الثاني أو الحالة الثانية أيضا هو متعلق بقوة سوادها وحلاكتها وظلمتها وحيرة الناس فيها، كالذي ينطفئ عنده السراج فلا يدري أين يتجه. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ووجه تشبيهها بقطع الليل المظلم أن الإنسان في الظلام لا يدري أين يتجه، ربما يطأ جحر حية فتلدغه وتلسعه، أو عقرب فتلدغه، أو بئر يسقط فيها، أو مطب يهلك فيه، أو حفرة يرتكس فيها، أو عدو يتربص به الدوائر، أو قاطع طريق يتربص به الدوائر. فكذلك الفتن إذا ادلهمت وعمت وطمت، فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الليل المظلم الذي ليس فيه أي نور يستضاء به، كما وصف الله حال المنافقين وعذابهم: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهكذا الفتن إذا ولج فيها الإنسان فإنه من الصعب أن يخرج منها، لأنه يدخل نفقا مظلما لا نهاية له، بل نهايته إلى الهلاك. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
ثالثا، وقوع الفتن كرياح الصيف في تتابعها وسرعة مجيئها وتنوعها، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو يعد الفتن وهو يعد الفتنة منهن ثلاث لا يكفر
وهو
يعد الفتنة
يعد نعم
وهو يعد الفتنة منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار رواه مسلم. رابعا
الثالثة الحال الثالثة تشبيهها برياح الصيف ومعلوم رياح الصيف ولا سيما في أوله وفي آخره في أواخر الربيع وأوائل الصيف وفي أواخر الصيف وأوائل الخريف تكون رياح لا يصعب حتى التنبؤ بها أو توقع ما وراءها ثم هي متنوعة صغارا وكبارا شديدة وخفيفة كثيرة التنوع حتى في الاتجاه حتى في الاتجاه كذلك الفتن التي تعصف بأصحابها من هنا وهناك حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بتلك الرياح المتنوعة المتشكلة مختلفة الاتجاهات والقوة والسرعة والبطء كذلك الفتن تأتي من هنا وهنا وهنا وبأشكال كثيرة وربما جاءت أحيانا باسم الدين كما هو حال فتنة الخوارج كما سيأتينا فلنحذر من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن وكل ما شبهت به هذه الفتن دليل على ماذا؟ دليل على خطورتها ووجوب الحذر منها ومن الولوج فيها. نعم.
الرابع أنها يرقق بعضها بعضا أي تتعاظم الفتن مع مرور الزمن حتى تكون الفتنة السابقة كأنها رقيقة هينة لشدة التي بعدها وهكذا كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الحديث رواه مسلم. وقد تقدم وفيه وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه الحديث أي هذه التي ستهلكني. خامسا
هذه المسألة أو هذه الصفة الرابعة من صفات أو أحوال الفتن أنها نظرا لكثرتها وقوتها وتطورها من سيء إلى أسوأ يرقق بعضها بعضا ومعنى كونها يرقق بعضها بعضا أي أنها تتعاظم شيئا فشيئا حتى تصبح أمرا عظيما لا يطيقه أحد ومعظم النار من مستصغر الشرر يهون بعضها بعضا وقد استشهد بحديث مسلم الذي أورده في باب الإمارة ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدله على أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وجاء في هذا الحديث أنه تجيء الفتنة فيظن المؤمن أنه لا أعظم منها فإذا من قشعت وإذا بالتي بعدها أعظم منها فكلما جاءت واحدة قال هذه مهلكتي مهلكتي ثم إذا انقشعت هانت عليه بالنسبة لما يأتي بعدها والمقصود أن من دخل في الفتن تتوارد عليه من هنا وهنا حتى لا يعلم كيف يتصرف ولا يعلم أين يتجه لأنها تعصف به وتجعله على غير استقرار، ولا سيما في دينه، فيضيع وسط تلك الفتن طالما أنه اختار ولوجها من أول الأمر. أما من تحفظ منها وتحصن منها بالعلم النافع والعمل الصالح واللجوء إلى الله والبعد عن مواطن الفتن، فإن الله تبارك وتعالى سوف يحفظه. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلذلك يجب على المسلم أن لا يغفل عن خطورتها، وأن لا يدخل ابتداء حتى لا تتعاظم عليه، عندها لا يستطيع الخروج منها. نعم.
الخامس أنها تموج كموج البحر، كما ثبت أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: هات، إنك لجريء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه، ولكن التي تموج كموج البحر. الحديث متفق عليه. فشبهت بذلك لقوتها وشدة اضطرابها واضطراب الناس واختلال أحوالهم معها. سادسا،
هذه الحال وهي كون الفتن تشبه بموج البحر، كما شبهت بالظلل، وشبهت برياح الصيف، وشبهت بقطع الليل المظلم، وشبهت، ومن ذلك أنها شبهت بموج البحر، وهي الفتنة في الدين، وقتل الناس بعضهم بعضا لكثرة الفرق والفرقة ولكثرة النحل والأحزاب والاختلاف الناس حينئذ. ولذلك عمر عندما سأل حذيفة وذكر حذيفة الحديث، ذكر الحديث الذي فيه ذكر الفتن، لكنها أعظم من الفتنة التي سأل عنها عمر، وهي الفتنة الأولى في النفس والمال والأهل، فهذه والجاه، فهذه تكفر بالحسنات، بالصلوات الخمس، بالحج، بالصدقات، فكل هذه مما يكفر الله بها السيئات. لكن الفتنة الأعظم هي التي تموج كموج البحر، قد يصعب على الإنسان أن يتفاداها أو أن يخرج منها أو أن يقع في أو أن يجد طريقا للخروج منها، لأن الموج إذا علا فإنه يصعب تجاوزه، ويصعب أن يوقف أمامه. وما موج تسونامي عنكم ببعيد، اكتسح آلاف الأشخاص وآلاف الأشجار وآلاف السفن والمركبات وآلاف الكيلوات من الأراضي في لحظات. وانظروا إلى القريب الذي حدث في عمان، لا تذهبوا بعيدا، وهو أقل من تلك بكثير، ومع ذلك فقد علا كثيرا من البيوت، ومع أن الناس اجتهدوا في إبعاد السكان عن السواحل، إلا أنه قد مات الكثير مما يربو على 50 شخصا فضلا عن البيوت التي ذهبت والشوارع التي طمرت. فإن الفتن إذا عصفت بأنها تكون كذلك أو أعظم. فإذا كان هذا الموج رأي العين فإن موج الفتن التي تفتن المسلم عن دينه أعظم من ذلك، فاحذر من ذلك يا عبد الله. نعم.
السادس أنها تعرض على قلوب العباد فتنة فتنة، وتختلف أحوال العباد تجاهها، فمن تقبلها ضل وهلك، ومن ردها اهتدى ونجا، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة
مثلي، على أبيض مثل الصفا،
على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكون
مربادا. نعم. لا يبدو أن الدال مشددة شديد السواد. نعم.
والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروف
مرباد الظاهر ما في ألف. نعم.
كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الحديث متفق عليه. سابعا،
هذا الحديث عظيم في بيان خطورة الفتن على قلوب العباد، لا سيما إن لم يتحصنوا منها بالسير على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبعوا أهواءهم، فإنه ستعصف بهم تلك الفتن حتى تجعلهم فيما تهوي بهم فيما لا تحمد عقباه. وذلك أن الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني الذي يصنع منه الحصير أعواد أو سعف أو جريد نحو ذلك، عودا عودا أي تعرض على القلوب أيضا قلبا قلبا الفتن، حتى تصير تلك القلوب على قلبين، ينقسم الناس في ذلك إلى قسمين بحسب التأثير على قلوبهم. والتأثير على القلوب في غاية الخطورة، فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وإن القلوب تمرض وتحتاج إلى علاج. وإنها لتمرض، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك يجب على المسلم دائما ألا ينسى أن يقول ينبغي المسلم ألا ينسى أن يقول في ركوعه وسجوده في سجوده ألا ينسى أن يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فانتبه وحافظ على هذا الدعاء يا عبد الله، واسأل ربك الثبات، لأنه كما سمعتم الحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله الثبات وإياكم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أنه بعد أن تعرض تلك الفتن على القلوب تنقسم هذه القلوب إلى صنفين. القلب الذي ينكرها ويبغضها ولا يجعل لها سكنا فيه بل يبتعد عنها بالتمسك بالكتاب والسنة، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا الأبيض. شبهه بالصفا الأبيض، ولذلك أخبره لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأن أموره واضحة، يعرف المعروف وينكر المنكر ويهتدي بهدي كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن البدع. وأي قلب أشربها، يعني تشرب بها، والقلب إذا أشرب بشيء فإن صاحبه يرى الحق باطلا والباطل يرى الحق باطلا والباطل حقا. نسأل الله الثبات. أي قلب أشربها، وأشرب في قلوبهم الإيش؟ العجل، أي حب العجل. فلان تشرب قلبه بحب كذا، وتخلل قلبه كذا وكذا، واشرب قلبه إلى كذا وكذا. إذن إذا أشرب القلب الفتن لا يفهم ولا يهتدي ولا يقبل الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، ولم يقبل هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأول أبيض صاف نقي مضيء، وهذا أسود مرباد قلب أسود، والثاني أسود مرباد. أسود شديد يعني معروف لون السواد، مرباد أي شديد السواد. مجخيا أي مكفيا على وجهه كالكوز مجخيا، هل يبقى فيه ماء إذا كان الكوز مكفوءا على وجهه؟ لا يمكن. هذا مثله، إذا كان مجخي لا يقبل شيء ولا يمكث فيه شيء البتة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، والعياذ بالله. يعني نعم إذا جاءه الهوى عمل به. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له إلا ما أشرب من هوى، لأنهم قد تجارت به الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. لو تأتيه بأدلة أمثال الجبال لا يقبل، لو تقول له قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، لأنه قد أشرب حب المعاصي والبدع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم تفضل.
سابعا أنها تذهب عقول الرجال وتميت قلوبهم، ويكونون كالأنعام لا يعقلون فيتساقطون فيها بلا بصيرة، كما روى حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون فتنة تعود فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن ونحوه ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم تكون فتنة ثم تكون جماعة ثم تكون فتنة، ثم تكون جماعة، ثم فتنة تعوج فيها عقول الرجال. رواه نعيم بن حماد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الدخان يموت منها قلب الرجل كما يموت بدنه. رواه الحاكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، وما عقولنا ذلك اليوم؟ قال: لا، ألا إنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان، حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. وفي رواية: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. أخرجه ابن ماجة وغيره، وصححه الألباني. إلى غير ذلك من أحوال مجيء الفتن وتنوعها وشدتها وأثرها في قلوب العباد وحال الناس عند نزول الفتنة التي تتشبه عليهم. كما قال بعض العلماء: الفتنة إذا أقبلت تشبهت، فإذا أدبرت تبينت. ففي أولها يشبه ففي أولها يشبه حالها، ويشكل أمرها على كل من ليس عنده علم ولا بصيرة. فإذا انجلت تبين للناس حالها بعدما أخذت منهم ما أخذت، وأهلكت من أهلكت، والله المستعان. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن السلف كانوا يتمثلون بهذه الأبيات عند الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير
أصلحوا وشب ضرامها أظن ساقطة ها؟
إيه صحيح
ها؟ ساقطة إيه أصلحوا وشب ضرامها نعم
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل.
والعياذ بالله. هذه الحال التي تصل إليها الفتن أو بعض الأوصاف التي أوردها هنا، منها أنها تؤثر على عقول الرجال، وقد أورد بعض الأحاديث فيها كلام، لكن الحديث الأخير صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره من أئمة السنة، الأخير الذي يتعلق بتأثيرها على العقول. أما حديث تعرج العقول أو تعوج فيها كلام، لكنها مؤيدة بما بعدها. والمقصود أن الفتن قد تذهل العقول وتصرفها حتى عن فهم الحق، وتجعلها في شغل شاغل، بل تضعف عقول الذين يستشرفون للفتن حتى يصبحون بغير عقول. ولذلك وصف الله الكفار بأنهم كالأنعام، بل هم أضل. فالذين يرتكثون في الفتن ويتتبعونها ويلجون فيها تنتهي بهم إلى أن يفقدوا عقولهم التي ميزهم الله بها. وليس معنى ذلك أنهم يذهبون مجانين، لكن يفقدون عقولهم في عدم التمييز بين الحق وماذا؟ والباطل، لأنها أصبحت معوجة وأصبحت عقولا سخيفة. أسألكم سؤال: الذي يشتغل بعلم الكلام ويترك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرتب على ذلك إنكار أسماء الله وصفاته، أو إنكار الأسماء دون الصفات دون الأسماء، أو تأويل البعض دون البعض الآخر. ألا ترون أنه قد فقد عقله الذي يميز به بين العلم النافع والعلم الضار؟ أليس كذلك؟ يعني شخص الآن يقال له أمامك طريقان، انتبه يا أخي لهذا المثال، أمامك طريقان، طريق سهل مستقيم تماما لا اعوجاج فيه، تمشي فيه الأمر فيه كالشمس في رابعة النهار، لا تأخذ ذات اليمين ولا ذات الشمال. هناك طريق آخر مليء بالشوك والحجر والغبار والقمامة والزبالة وغير ذلك من ألوان القاذورات التي تعترض سبيلك، أيهما تختار؟ ها؟ طريق الأول، طريق مستقيم وطرق معوجة تأخذ بك ذات اليمين وذات الشمال، أيهما تختار؟ الطريق المستقيم. هذا المثل أليس له أساس في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ من يجيب؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. بل إن هذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو الطريق الذي ليس فيه فتن وليس فيه محن وليست فيه عقبات، هو الطريق الذي من سلكه نجا ومن أخذ عنه ذات اليمين أو ذات الشمال هلك. فاسلكوا هذا الطريق، أوصيكم ونفسي بأن نجتهد في سلوك هذا الطريق. في سنة 1402 للهجرة ألقى شيخنا العلامة فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمة الله عليه ندعو له بالمغفرة والرحمة على الرغم من أنوف الحزبيين والإخوانيين والتبليغيين والسروريين ومن سلك سبيل غير المؤمنين رحمه الله. لقد أبلى بلاء حسنا في الزوج عن العقيدة وأوذي في الله من قبل بعض المرضى، مرضى القلوب، درس كثيرا من كتب العقيدة في المسجد النبوي الشريف، تتلمذ على الشيخين العظيمين المفتيين سماحة الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة، وعلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة، تتلمذ هذا الشيخ الجليل الذي يغمزه السفهاء وحدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام وأنصاف المتعلمين، والذين لا يخافون من الكلمات التي يطلقونها في علماء الأمة. وإني أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة. فما بالكم إذا كان هذا الولي عالما من علماء المسلمين الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمن يتكلم في علماء الأمة، سواء كان هذا الشيخ أو الشيخ الألباني رحمه الله أو الشيخ ابن باز أو أي شيخ من مشايخنا أهل السنة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين لهم أثرهم على الأمة وعلى توجيهها التوجيه السليم المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا فتاوى مشايخنا في هذا العالم الرباني الشيخ محمد أمان، اسمعوا كلام مشايخنا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فضيلة الشيخ صالح بن عبد بن فوزان الفوزان، فضيلة الشيخ عبد الله الغديان، فضيلة الشيخ صالح معالي الشيخ صالح آل الشيخ، وغيرهم وغيرهم من أئمة الهدى ومشايخنا الأفاضل، وفضيلة الشيخ صالح اللحيدان وغيرهم الذين أثنوا على هذا الشيخ لأنه كان يدرس مع بعضهم كان قد زاملهم في كلية الشريعة بالرياض وتتلمذ على المشايخ الكبار. فاسمعوا إلى أقوال هؤلاء ولا تسمعوا إلى أقوال الأغرار، حتى ولو سجل دكتور كبير شريطا عن من أسماهم بالجامية لا تغتروا بذلك. اتقوا الله، فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. اتقوا الله، فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. اتقوا الله يا من تصفون بعض علماء الأمة بالإرجاء، اتقوا الله يا من تصفون بعض علماء الأمة بالمداهنة، اتقوا الله يا من تصفون علماء الأمة بالعمالة، فوالله إنكم أنتم أولى بهذا الوصف. رمتني بدائها وانسلت، فيا من يغمز العلماء إني بريء لست منك ولست مني، فيا من يغمز العلماء إني بريء لست منك ولست مني. هذا البيت هو آخر قصيدة قالها أخونا الفاضل الشيخ الشاعر محمد ابن عبد الله ابن زربان الغامدي في رثاء شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله ورحم سائر مشايخنا، وأخذ الله من تطاول عليهم، وأخذ الله من آذاهم، وأخذ الله من تطاول عليهم، وأخذ الله من تكلم فيهم، عليه من الله ما يستحق، وعند الله تجتمع الخصوم. أذكرك يا مسكين، أذكرك يا صاحب الموقع الذي أفلتت فيه ذئابك الجياع المسعورين على الكلام في علماء الأمة، الذي أطلقت فيه أولئك الذئاب المفتونين بالكلام في علماء الأمة. إني أذكرك يا صاحب هذا الموقع، أنت ومن يقف وراءك من المفتين، من المفتين المضلين، ومن الأئمة المضلين، ومن الأئمة الجهلة، ومن الأئمة الذين يحرفون كلام السلف، وممن يحرف كلام أهل العلم على غير مقصوده. إني أذكركم جميعا أيها الإخوة، أيها المسلمون، أيها الشباب، أيها الشيب، أيها
يا من تطلق لسانك في علماء الأمة، إني أذكرك بقول الله سبحانه وتعالى: ما ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إلا لديه رقيب عتيد. انظر ماذا قال بعدها من وصف يوم القيامة. تذكر تلك المواقف. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر بعدها ماذا قال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. انتبه يا عبد الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ماذا بعدها؟ نعم،
جاءت سكرة الموت بالحق.
نعم،
جاءت سكرة الموت.
أحسن أحسن. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
جاءت كل نفس معها.
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. لقد إيش؟
وجاءت كل نفس
معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد. مناع للخير معتد مريد، يعتدي بلسانه على علماء الأمة. مناع للخير معتد مريد. مناع للخير معتد
الذي جعل مع الله
الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. بعدها انتبه، انتبه يا عبد الله، انتبه ماذا قال. وقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تذكر هذه المواقف يا عبد الله قبل أن تطلق لسانك في علماء الأمة. تذكر هذه المواقف، اتق الله واحفظ لسانك، فإن مقتل الرجل بين كفيه، من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما ملك ذلك كله؟ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. قال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قبل أن تخرج الكلمة يا عبد الله عليك أن تحسب لها ألف حساب قبل أن تعود عليك، قبل أن تكثر المسلمين، قبل أن تستهزئ بعلماء الأمة. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انتبه يا عبد الله، الأمر جد خطير. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يوقي بها على بال، طبعا لا سيما في أيام الفتن عندما تدلهم وتظلم، كل يدري بدلوه وكل يتكلم وكل يعرف بما لا يعرف وكل يطلق لسانه وينطق بكلمات ربما تعود بحروب طاحنة بين الإسلام والمسلمين. انظروا ما يجري في فلسطين بين أهلها هناك، بدلا من أن يوجهوا حرابهم إلى أعداء المسلمين. انظروا إلى ما يجري في لبنان، في أفغانستان، في العراق، خذوا العبرة. لا نقول هذا كماتة في أحد، ولكن العاقل والسعيد هو من اتعظ، هو من اتعظ بغيره. فاتق الله يا عبد الله، واتق يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم إن المصنف رحمه الله، ثم إن المؤلف حفظه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث ختم بذكر ما أورده الإمام البخاري رواية عن ابن عيينة عن خلف بن حوشب أنهم في الفتن كانوا يتمثلون بهذه الأبيات لامرئ القيس. هذه الأبيات لمن؟ لامرئ القيس. يقول: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. في البداية الدخول إليها سهل، لكن كيف الخروج؟ تسعى بزينتها لكل جهول، لأنها فتية، الناس ينشطون لها ويعني يتشجعون ويشجع بعضهم بعضا، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. يعني إذا استعرت وأكلت الأخضر واليابس عندها يندم الناس ساعة لا ينفع الندم، فتتحول من بنت جميلة فتية إلى عجوز شمطاء خبيثة الروح والريح، خبيثة النفس والجسد، ولت عجوزا غير ذات حليل لا يقبلها أحد. شمطاء ماذا؟ ينكر لونها وتغيرت، والعياذ بالله. شمطاء ينكر لونها وتغيرت، يعني خلاص انتهت، مكروهة للشم والتقبيل، لم يقبلها أحد. فهذا شأن الحروب، وهذا شأن الفتن لمن يستشرف لها. فاتقوا الله تبارك وتعالى وابتعدوا عن هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. كم فقرة باقي من الفصل هذا؟ ولعلنا نكتفي هذه الليلة بهذا، واسمحوا لي إذا كنت أطلت في مسألة العلماء، لأننا نعاني الآن من هذا الأمر الذي يلجه كثير ممن لا فقه عندهم في الدين، أو ممن أغواهم الهوى وأغواهم الشيطان وأغوتهم نفوسهم الأمارة بالسوء. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وعلماءنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين عامة، ومن أراد علماءنا خاصة وولاة أمرنا وعقيدتنا قبل كل شيء بسوء فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل تدميره في تدبيره، وأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيه عجائب قدرتك، ولا تمته حتى يرى العذاب الأليم. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.